فسكت في سحر الليل واقرأ آيات القرآن. استيقظ في سحر الليل واقرأ آيات القرآن.
وادع القدوس بلا ملل فبذا ستفوز برضوان.
وادع القدوس بلا ملل فبذا ستفوز برضوان.
أدن جبريل في وادينا. أدن جبريل في وادينا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الفارابي الفيلسوف الموسوعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم أيها الأفاضل، وحللتم علينا أهلا، ونحن نجدد اللقاء بكم في محطة أخرى من برنامجكم الفارابي الفيلسوف الموسوعي،
حيث سنواصل الحديث في هذه الحلقة عن تأثير الفارابي على العلماء المسيحيين.
ندعوكم لمرافقتنا.
مستمعين الأعزاء، ترك الفارابي تأثيره على المسيحية والغرب اللاتيني فضلا عن الفلاسفة والمفكرين اليهود. ففي خلال حركة الترجمة العربية اللاتينية في القرون الوسطى التي تجمعها بعض وجوه الشبه مع حركة الترجمة من اليونانية إلى اللاتينية، ترجم عدد كبير من مؤلفات الفلاسفة والعلماء المسلمين إلى اللغة اللاتينية، وأصبحت في متناول الغربيين. من بين العلماء والفلاسفة الذين حققوا شهرة من خلال هذا الطريق في العالم المسيحي يمكن، حيث لم يقتصر نفوذ آرائه وآثاره في الغرب على الفلسفة والمنطق، بل امتد إلى الأخلاق والعلوم الطبيعية وعلم النفس.
وبالطبع فإن نفوذ الفلسفة والحكمة الإسلامية في الغرب المسيحي لم يكن عن طريق نهضة الترجمة فحسب، ورغم أن الترجمات كانت في الدرجة الأولى من الأهمية، ولكن التعرف على الحكماء المسلمين ومنهم الفارابي كان الفضل فيه إلى حد ما للعلاقات والاتصالات الشخصية بين الغربيين والمسلمين. ففي عهد فريدريك الثاني كانت هناك علاقة بين المسيحيين والمسلمين أدت إلى تعرفهم على المؤلفات الفلسفية للمسلمين ومنهم الفارابي.
وفي نفس الوقت فإن البعض من العلماء المسيحيين مثل رامون لول أو رامون مارتي كانوا هم أنفسهم متمكنين من اللغة العربية، وكانوا يطالعون الترجمات والمؤلفات العربية وينشرونها بين أوساط المسيحيين وتلاميذهم من دون واسطة، رغم أن الترجمات اللاتينية الأولى لآثار المسلمين ترتبط في الغالب بالعلوم ذات العلاقة بالطب.
بل إن قسطنطين الأفريقي كان يسعى باعتباره أشهر مترجم لهذه المؤلفات لأن يخفي الأصل العربي والإسلامي لهذه الآثار.
ولكن هذه الترجمات وقراءات النصوص انتقلت تدريجيا من الطب إلى العلوم الأخرى وإلى الفلسفة أيضا، وأصبح من غير الممكن إنكار أصلها الإسلامي.
مستمعين الأفاضل، وقد كان تركيز المسيحيين على ترجمة المؤلفات الفلسفية للمسلمين ومن جملتها آثار الفارابي في منطقة توليدو في الغالب، ففي هذه المنطقة انشغل المترجمون المسيحيون من أواسط القرن التاسع عشر الميلادي بترجمة المؤلفات الفلسفية، ويعد جيرارد سيرمونا وغوندي سالفي أغرزهم إنتاجا وأشهرهم.
ومن الطريف حقا أن تقليد الترجمة بدأ في توليدو بترجمة رسالة الفارابي في تقسيم العلوم وتصنيفها، حيث ترجمت مرتين على يد سيرمونا وغوندي سالفي إلى اللاتينية، وتم الاستناد إليها كنموذج للترجمات اللاحقة. وأكمل المترجمون اللاحقون في توليدو مثل ألفريد شارشيلي ومايكل سكوت أو هيرمانوس ألمانوس هذه الترجمات الأقدم. وعلى سبيل المثال فقد سدوا نواقص الترجمتين الأوليين في ذكر تلاميذ الفارابي.
الفارابي الفيلسوف الموسوعي. أيها الأطائب، يدور حديثنا في هذا البرنامج عن الفيلسوف الموسوعي الإيراني المسلم أبي نصر الفارابي، واستعراض الجوانب العلمية الموسوعية من شخصيته وإسهاماته في رفض الحضارة الإنسانية في كل المجالات وخاصة الجانب الفلسفي. الفارابي الفيلسوف الموسوعي.
مستمعينا الكرام، لم تكن حركة الترجمة في الغرب مقتصرة على منطقة توليدو، بل كانت صقلية وجنوب إيطاليا تعتبران من المراكز المهمة لترجمة كتب المسلمين إلى اللاتينية. ويبدو أن الاهتمام بمؤلفات ابن رشد كان على أشده في منطقة صقلية. وعلى حد علمنا فإن الفارابي لم يكن يحظى بالاهتمام بالقدر الذي نستنتجه من المخطوطات المتعلقة بهذه المنطقة، أو لم تكن تحظى باهتمام جدي على الأقل. كما يجب الالتفات إلى هذه الملاحظة أيضا، وهي أن قسما من ترجمات هذه المناطق كانت تتم على يد اليهود في إيطاليا، حيث لم تكن تنجز من النص الأصلي العربي بل على أساس الترجمات العبرية.
وقد نلاحظ هذا التصور، وهو أن ترجمات مؤلفات الفارابي لم تكن قد شاعت وانتشرت كثيرا بعد في إيطاليا. وبناء على ذلك فقد كان مستوى الاهتمام بآثار الفارابي أقل من ابن رشد وابن سينا. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار مستوى تأثير الفارابي العميق في ابن سينا، فإن بإمكاننا أن نقرر أن ترجمة آثار ابن سينا في صقلية أدت إلى النفوذ غير المباشر لآراء الفارابي في هذه المنطقة. وهذه الملاحظة تحظى بالاهتمام حينما نعلم أن الصناعة وحقوق آثار الفلاسفة المسلمين كانت تدرس في القرنين الثالث عشر والرابع عشر، مع التركيز على الحكمة المشائية للفارابي وابن سينا وابن رشد ومنطقياتهم، وذلك عندما تأسست عدة جامعات في أوروبا وخاصة في إيطاليا وفرنسا وبريطانيا.
وفيما يتعلق بتصنيف العلوم، وفضلا عن الحديث العام حول الترجمات اللاتينية لرسالة الفارابي، تجب الإشارة في هذا المجال بشكل مستقل إلى دومينيكوس غوندي سالفي، أحد مترجمي رسالة الفارابي إلى اللاتينية. وقد كتب هذا العالم المسيحي نفسه رسالة باسم تقسيم الفلسفة يتأثر فيها بالفارابي بشكل عميق، وأعاد كتابة الكثير من موضوعات كتاب الفارابي ونشرها باسمه بعد القليل من التغييرات. ورغم أن ترجمة جيرارد هارفارد سيرمونا لإحصاء العلوم أدق ويغلب عليها الأسلوب الأدبي، ولكن تعرف الغرب المسيحي على هذا الكتاب كان في الغالب عن طريق الترجمة الأولى لغوندي سالفي ثم تأليفه المستقل في هذا الموضوع نفسه وعلى أساس آراء الفارابي.
والملاحظة الطريفة مستمعين الأكارم فيما يتعلق بغوندي سالفي أنه كان قد حقق شهرة واسعة بفضل مؤلفات الفارابي، بل إنه كان قد اشتهر بين تلاميذه والكثير من العلماء المسيحيين باسم الفارابيوس، وكان يخاطب بهذا الاسم. كما يجب اعتبار غوندي سالفي المحور غير المباشر لانتشار آراء الفارابي في الغرب، وخاصة في مجال تقسيم العلوم، حيث تأثرت بعض من المؤلفات اللاتينية في هذا المجال بالفارابي من خلال غوندي سالفي.
وتمكن الإشارة في هذا المجال أيها الأفاضل إلى المؤلف المستقل للمترجم المعروف مايكل سكوت الذي هو مدين للفارابي من خلال هذا الطريق على وجه التحديد. وقد كان أسلوب الفارابي في تقسيم العلوم محط اهتمام المسيحية اللاتينية على وجه الدقة، ورغم أنه ليس على شاكلة واحدة دائما وبين كل المترجمين اللاتينيين، ولكن مظاهر الدقة التي التفت إليها الفارابي تم تنفيذها في التقسيمات النحوية واللغوية والعلوم الطبيعية والرياضيات والنجوم على الأقل. وقد انتقلت التقسيمات الثمانية للمنطق عند الفارابي إلى الغرب المسيحي بحذافيرها تقريبا، واتبع روجر سبيكن هذا التقسيم بحذافيره.
في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع أيها الأكارم من برنامج الفارابي الفيلسوف الموسوعي، تقبلوا منا فائق الشكر والتقدير على حسن متابعتكم،
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق خاتم النبيين المصطفى القاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأفاضل في برنامج العدل المنتظر. كما يسرني أن أرحب بفضيلة الشيخ سليم المولوي أستاذ في الحوزة العلمية وأيضا في الجامعات في قم المقدسة. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ، وشكرا على حضوركم.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
مستمعين الكرام، فاصل ونعود إليكم لنبدأ الحوار مع سماحة الشيخ.
موسيقى.
نجدد الترحيب بكم السادة الأفاضل، ونرحب بفضيلة الشيخ سليم المولوي. سابقا تحدثنا معكم حول العولمة والعالمية، وأشرتم إلى بيانات حول النصوص القرآنية، تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أخوتي أبنائي أعزائي بناتي المستمعين، نحن بينا في حلقات سابقة عن العولمة والعالمية والفروق ما بينهما، وانتهينا إلى مطلب مهم، ألا وهو العالمية والعولمة في دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من المستشهدين بين يديه. وصل بنا المقام إلى النصوص القرآنية، وأتممنا البعض ما تيسر لنا من معرفته، والآن لابد من تعزيز دولة العدل المنتظر بالروايات التي وردت عن أهل بيت النبوة. فالنصوص الدينية التي تحكي عن العلاقة ما بين المخلص وما بين الناس، فهذه النصوص تشير بشكل واضح إلى إجماع عام، وورد بشكل من جميع الفئات السياسية الاجتماعية التاريخية الدينية التي اتفقت جميعا على أن آخر المطاف في هذا العالم لابد أن ينتهي إلى هذا المخلص.
نعم.
فإن الحكومة المهدوية بانبثاقها عن هذا الإجماع العام، وقد جاء في كثير من النصوص التي وردت عن أهل بيت العصمة، مثلا على سبيل المثال نأتي قال: فلا يبقى يهودي ولا نصراني ولا أحد ممن يعبد غير الله إلا آمن به وصدقه. هذه الرواية في منتخب الأثار في صفحة 19. كل الأديان بالنتيجة سوف تكون تبع لدولة الإمام المهدي المنتظر، لدرجة أنه مبدأ تلك الدولة أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى الانحرافات الموجودة في الأديان السابقة، سواء كانت على مستوى الديانة اليهودية أو الديانة النصرانية أو الزرادشتية أو المانوية أو غير ذلك، بدليل أنه يقول بأنه إلا من آمن به وصدقه من جهة، وأنه قال ممن لا يعبد غير الله. فإذا الله سبحانه وتعالى في دولة الإمام المهدي هو الهدف الأسمى من مسألة التوحيد ومعبودية الله عز وجل. إذن والناس على أنه لابد أن تكون تلك العبادات وتلك الشرائع وتلك الأديان وتلك الصلوات في جميع هذه الجماعات. فإذا في روايتين قال: ويقبل الناس على العبادات وعلى الشرع وعلى الديانة وعلى الصلاة، فيه جماعات ليس أفرادا. هذا يشير إلى مسألة مهمة، أنه الذين سوف يتبعون الإمام في نهاية المطاف ليس على مستوى الأفراد، لا على مستوى جماعات، ربما على مستوى قارات،
نعم،
على مستوى محيطات،
نعم،
على مستوى دول،
نعم،
على وهكذا. ليس أنه يقول أنا وجدت الإمام وهو معلق بأستار الكعبة، أو سألته وكان بقرب المقام الطاهر أو بمقام إبراهيم عليه، لا لا لا، جماعات. يقول ويقبل الناس، ويقبل الناس جماعات. إذن ويرضى بخلافته أهل السماوات والأرض.
نعم.
إذن المسألة لا تتعلق بها الأرض، الجن والملائكة أيضا سيكونون تبع لهذه الدولة العالمية.
نعم.
إن الإسلام دين عالمي يعظمه جميع الشعارات، تعظمه والأطروحات العالمية منذ ظهوره، حيث أنه سعى إلى إيجاد ماذا؟ إلى إيجاد حياة طيبة، وهذه لابد أن تكون في جميع أنحاء العالم وإلى كل أبناء البشر. إذن بناء على المعتقدات الإسلامية، فالعولمة الإسلامية والعالمية الإسلامية والحياة الطيبة في آخر الزمان وفي عصر حكومة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ماذا تكون؟ ستكون حقائق واقعية ليس وهمية كما يعتقد البعض.
نعم.
لأن البعض ماذا يقول؟ أن فكرة الإمام المهدي على اعتبار أنه فكرة ابتدعها الشيعة لكي يعوضوا مظلوميتهم السابقة.
أحسنتم.
هم يفكرون بأن هذا مسألة نفسية، ليس إلا وضعوا هذا الأمر من أجل ماذا؟ أن يجعلوا أنفسهم ويؤملون أنفسهم بهذا المطاف، لكن الحقائق لا تشير إلى مثل هذا، وإنما الحقائق تقول بأنه حقائق واقعية وثابتة، وتلك العولمة لا يمكن قياسها بأي فكرة أو نظرية أو أطروحة من الناحية النظرية والتطبيقية. لما؟ لأنه كل القوانين التي وضعت تصل إلى مرحلة وتنتهي، ويبدأون بقوانين جديدة ويضعون أنظمة جديدة، تسقط دول تتهيأ دول جديدة، تسقط شعوب تأتي شعوب جديدة، تسقط حكومات ويجددون، لكن مسألة الإمام المهدي ودولة الإمام المهدي والقانون الإلهي الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقاس بأي نظرية من النظريات الوضعية البشرية، لا من حيث الشمولية ولا من حيث العمومية ولا من حيث المقاييس الموجودة على وجه الأرض.
أحسنتم.
إذن بالنتيجة هذه الدولة التي سوف يؤسسها الإمام المهدي، طبعا بالرعاية الإلهية وبالمعجزة الإلهية التي سوف تكون، هذه الدولة لابد أن يكون الله قد خصص لها خصائص. إذن هذه الحكومة لابد أن تكون لها خصائص تعتمد عليها.
أحسنتم.
ما هي هذه الخصائص؟ هذا ما سوف نبينه.
أحسنتم سماحة الشيخ بما تفضلتم. مستمعينا الكرام، نكمل الحوار بعد الفاصل، ابقوا معنا. تتحدث عن خصائص حكومة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، تفضل.
واقعا أنه بعد أن بينا النصوص القرآنية والأحاديث الشريفة التي بيّنت لنا كيفية هذه الحكومة وكيفية أن الله سبحانه وتعالى بالسنن التي وضعها لابد أن يصل إلى آخر المطاف إلى بناء دولة موحدة، دولة ليس لها نظير، لا يمكن لها شبيه، لا في السلوكيات لا السياسية والاجتماعية، يعني بتعبيرات أخرى حكومة منفردة، حكومة ودولة لا يمكن أن تشابهها أي حكومة في جميع الاتجاهات. لكن هذه الحكومة طبعا لابد أن تكون لها خصائص، حسب البحث الوارد بين أيدينا وحسب التتبع والاستقراء وجدنا أن هنالك عدة من الخصائص هذه التي تمتاز بها هذه الحكومة، حكومة الإمام المهدي عجل الله فرجه، كثير من تلك الخصائص. ألا نأتي إلى الخاصية الأولى، وهي أن الحاكمية المطلقة لحكومة الإمام المهدي وللإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، بحيث تمتلك المشرق والمغرب باعتبار أنه الوارث الحقيقي للأرض وما عليها.
لا.
هذه أول خصوصية شاملة، له المشرق، له المغرب، له الشمال، له الجنوب، يكون هو المهيمن والمسيطر برعاية الله سبحانه وتعالى، باعتبار ماذا؟ هو الوارث وهو الوريث لهذه الأرض، باعتباره الإمام الثاني عشر، وهو ماذا؟ آخر المعصومين وآخر الأئمة المنتجبين. فإذا هذه الحكومة تكون تحت سيطرته كل الأرض بمتناول يده. الخاصية الثانية،
نعم،
ماذا؟ تقول الدين الإسلامي والعقيدة الإسلامية هي الحاكمية للدستور في دولة الإمام المهدي، لدرجة أن يكون ماذا؟ مرضيا عند الله سبحانه وتعالى، ويكون مقبولا وخاضع، يخضع جميع البشرية له. إذن الشعار الذي يأتي به الإمام في دولة التوحيد وأتباع الرسول صلى الله عليه وآله وولاية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هي الدستور الشامل والكامل والأشمل والأكمل لهذه الدولة.
نعم.
إذن الدين الإسلامي كما يعبر أنه ماذا؟ الإسلام هو الذي سوف يحكم، وكيف يحكم؟ يحكم بالإسلام الذي جاء به الرسول الأعظم والذي سلمه إلى أمير المؤمنين، وبالنتيجة عندما انتقل إلى الأئمة الطاهرين وعلى رأسهم الإمام الحجة الخاتم للأوصياء. إذن الإسلام هو يكون الحاكم، لكن أي إسلام؟ لا الإسلام الذي وصل إلى العالم ابتداء من يوم الأمويون، من يوم الأمويين والعباسيين والدول الأخرى التي جاءت من بعد هذه، من قضية الدولة العثمانية وغيرها إلى أسقوط الدولة العثمانية مثلا في الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، كلها هذا التي وصل الإسلام بهذا الشكل المشوه كله ينتفي. جميل. هذا الذي ورد لدينا يأتي بدين جديد، يأتي بقرآن جديد، هو هذا الذي يريد أن يقول.
جميل جميل، أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من معلومات مفيدة وقيمة. أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل.
Thank you.
مجددا إليكم مستمعينا الأفاضل، ونكمل الحوار مع سماحة الشيخ سليم المولوي. كان يتحدث قبل الفاصل حول الخصائص لحكومة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. تفضلوا.
جزاكم الله خيرا. إذن بينا الخاصية الأولى،
نعم،
وبينا الخاصية الثانية. نأتي الآن إلى الخاصية الثالثة،
نعم،
يعني بعد أنه الحاكمية والدين،
نعم،
الآن الدستور. ما هو الدستور؟ إذن القرآن الكريم هو يكون المصدر الوحيد للدستور المهدوي.
نعم.
القرآن هو يكون الحاكم، وهو المصدر الأساس لوضع القوانين السماوية الإلهية في دولة الإمام. الخاصية الرابعة،
نعم،
مسألة الأمن، مسألة الاستقرار. فالأمن والاستقرار هو من أهم تلك الخصائص في دولة الإمام،
نعم،
التي هي تعتبر دولة الأمن ودولة الأمان ودولة الاستقرار ودولة الطمأنينة.
نعم.
إذن أغلب الروايات التي وردت حول قضية الأمن والأمان والاستقرار كانت تشير إلى هذه الخاصية، وبينا سابقا وسوف نبين في الحلقات القادمة كيف أن المرأة تخرج من بيتها من المشرق ذاهبة إلى الحج في مكة وهي ماذا؟ ماشية على قدميها دون محرم، دون خوفين، دون
سبحان.
حتى يقولون في ذلك الزمان أن السبع يمشي مع الشاة كلاهما يأكل الحشائش، وأن الذئب يمشي مع الشاة ولا يخاف الشاة من الذئب، بحيث أنه درجة الأمان التي يصل فيها في هذه الدولة وهذه الخصائص لا يمكن أن يشابهها أمان في أي دولة من الدول ابتداء من آدم إلى قيام. الخاصية الخامسة، العدالة الاجتماعية. وما أجمل تلك الخاصية. تعرفون أن العدالة المفقودة ابتداء من مسألة الصراع ما بين قابيل وهابيل إلى قيام الساعة.
نعم.
العادل هو العادل، لكنه الإنسان بطبيعته الميالة،
نعم،
إلى ماذا؟ حب الذات وحب النفس وحب الشهوات وحب هذا. كيف سوف يكون سيؤثر على العدالة أو لا يؤثر في دولة الإمام عجل الله فرجه الذي هو شعاره العادل، يملأها عدلاً كما ملئت ظلما وجورا. فالعدالة الاجتماعية هي أهم الأهداف،
نعم،
وأسمى الأهداف وأبر الأهداف التي جاء بها الإمام بناء على توفيقات الله سبحانه وتعالى بهذه الدولة المباركة، وهي الدولة المنتظرة تكون على أعلى مراتب العدل الإلهي، وهي أسمى تصورات وصور العدل الإلهي
إن شاء الله.
الخاصية السادسة،
نعم، تفضلوا.
إن شاء الله تكون هنالك ثروات. كيف توزع؟ كيف تعطى؟ كيف يديرها الإمام؟ هذه مشكلة العصور. أغلب الاستعمار الذي يسرق أموال الناس، يسرق كنوز الناس، سيطرة الدول، القتال بعضها مع بعض على خيرات الأرض. لكن في دولة الإمام كيف تكون؟ بأي صورة؟ بأي ترتيب؟ يقول كل ثروات وكل كنوز وكل خيرات الأرض تكون بيده عليه السلام، ويقوم بتوزيعها على كافة الناس. الرواية العجيبة تقول بنفسه، لا يعتمد على شخص آخر،
نعم،
يقول يوزعها بنفسه وبالسوية،
نعم،
هكذا هكذا. طبعا هنالك خصائص كثيرة كثيرة،
نعم،
كثيرة، ما يقارب الأكثر من 27 خصيصة إن شاء الله سوف نتناولها بشكل مفصل
إن شاء الله. شكرا لكم أعزائي المستمعين. فاصل ونواصل ونرجع معكم. Thank you. قبل الفاصل تحدثتم عن خصائص السادسة وهي الثروات، تفضلوا.
جزاكم الله خيرا. بينا أن الثروات التي تكون بيده والأموال التي تكون بيده هو الذي سوف يوزعها بالسوية. على الخصيصة السابعة يتكلم عن الثروة الزراعية، فالثروة الزراعية تكون مباركة طبعا. لما؟ لأنه تحت رعاية الله سبحانه وتعالى وبفضله سبحانه وتعالى، فتكون الثروات الزراعية على أعلى مستوى العطاء الزراعي.
نعم.
الخصيصة الأخرى وهي الثامنة.
الثامنة نعم.
الجميع تحت راية الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه، فتكون كلمتهم واحدة، هدفهم واحد، مصلحتهم واحدة، مصيرهم واحد. هذا الذي ظهر لدينا من قبل أهل البيت عندما يقولون عندما يظهر الإمام يمسح بيده على رؤوس العباد. هذه النتيجة من المسح، يمسح على رؤوس العباد لكي يصلوا إلى مرحلة الاتفاق بالمطلب، الاتفاق بالموقف، الاتفاق في كل شيء. نعم. لا أحد يخالف الثاني، كأنما إذا نظر إلى عين صديقه، إلى عين زميله، إلى عين رديفه، يفهم أنه ماذا يريد ويتفق معه. الخصيصة وهي التاسعة يقول التكنولوجيا التي يصل إليها الإمام المهدي في تلك الفترة يكون على أعلى مستويات الصناعة. كيف؟ لأنه لا يمكن للعالم أن يرجع إلى الخلف. العالم الذي وصل إلى أعلى مراتب الشبكة الدولية والشبكة العالمية وحرب النجوم والصواريخ العابرة والسابقة للصوت، لا يمكن أن يرجع هذا العالم إلى الخلف. كما هنالك بعض الآراء التي تقول أن الإمام عندما يظهر بالسيف، هذا رأي طبعا ويحترم، لكنه هذا يخالف مسألة العقل ومسألة التطور الإنساني والبشري الذي هو عبارة عن ماذا؟ تواصل إلهي بسننه. أنه الإمام المهدي عندما سوف يظهر سيظهر بأعلى مستويات التسلح، بأعلى مستويات التصنيع، بأعلى مستويات الحضارة والصناعة التكنولوجية.
نعم.
المسألة العاشرة في قضية الدولة. نعم. وتأسيس الدولة السياسية، فالدولة تتأسس على أثر ماذا؟ على أثر مقدمات، والمقدمات التي يأمر بها الله سبحانه وتعالى، على أثر النداء الذي يأتي من السماء. فهذه من أهم الخصائص، عندما يأتي المنادي وينادي لقد ظهر قائم آل محمد عجل الله فرجه وسهل مخرجه، من هنا تبدأ الدولة.
نعم.
فعندما يكون الأثر من ذلك المنادي، عندما يصرخ جبرائيل بأعلى صوته من السماء ويدعو للإمام المنتظر بالخروج، يقول اخرج أيها الإمام، فقد حان وقت الخروج.
الله أكبر.
فمن هنا تبدأ تلك الدولة العظمى، الدولة المنتظرة والدولة العالمية.
رائع سماحة الشيخ.
المسألة والخصيصة الحادية عشر تكون على مستوى الهندسة والطرق والمشاريع. فمستوى الشبكة في الطرقات والمواصلات تكون على أشدها وأعلى مستوياتها، والاتصالات الهاتفية والاتصالات التي تكون ما بين الناس، ما بين القرى، ما بين المدن، تكون فيما بينها، ليس كما هي الآن، وإنما في مسائل جدا وأعلى مستويات التطور.
نعم.
لأن هؤلاء الذين سوف يكونون مع الإمام والقادة 313 يمتلكون من الخصائص ما لم يمتلكه أحد. طبعا تحضرني رواية في قضية هؤلاء، عندما فقط أنه يفكر بشيء، لا أنه يمد يده، ويشير، لا لا، فقط أن يفكر. الله يمنحه تلك القدرة ويجعل بيده القدرة التكوينية، فقط أن يفكر يكون الأمر بين يديه. هكذا تكون مستوى التطور العمراني والمواصلات ما بين المدن والدول المهدوية. نأتي الآن إلى مسألة الأمراض الاجتماعية، لأنه الأمراض البدنية تؤثر على الفرد، تؤثر على نفس الفرد، لكن الأمراض الاجتماعية تؤثر على مجتمع بأكمله، على دولة بأكملها، نعم، على قارة بأكملها، بسبب هذه الأمراض الاجتماعية، مثل الحسد، مثل النفاق،
نعم،
مثل الكذب، مثل مثل مثل، وهكذا كلها ماذا تكون في زمن الإمام؟ هذا كله يلغى، سوف لا يكون حسد، لا يكون نفاق، لا يكون حتى غبطة، لا يمكن أن تكون، لأن الكل هو ماذا؟ قد يحصل على ما يريد. إذن تكون معدومة في زمن دولة الإمام المهدي المنتظر، ماذا؟ ويحل محلها الطيب، يحل محلها الإخلاص، يحل محلها التوافق، الطمأنينة، الراحة، أنه يحب بعضهم بعضا، يتقرب بعضهم من البعض، لا يبغضه، لا يؤذيه، لا يحسده. كل هذه الأمراض تصبح في خبر كان في دولة الإمام.
رائع، أحسنتم أحسنتم، شكرا لكم فضيلة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية والجامعات في قم. طيب الله أنفاسكم. نختم بالمحبة مستمعين الأفاضل، على أمل أن نلقاكم في محطة جديدة من برنامج العدل المنتظر، في حوار من القلب إلى القلب. دمتم في رعاية الله.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال الإمام علي عليه السلام: قيمة كل امرئ ما يحسنه. وقال الإمام الصادق عليه السلام: الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد من العمل. من كلام عدي بن حاتم الطائي: السيد هو الذليل في نفسه، الأحمق في ماله، المطرح لحقده، المعني بأمر عامته. كان النبي داود عليه السلام جالسا يوما عابسا خاليا، فأوحى الله إليه: ما لي أراك خاليا؟ قال: هجرت الناس فيك. قال: أفلا أدلك على شيء تبلغ به رضاي؟ خالق الناس بأخلاقهم، واحتجز الإيمان فيما بيني وبينك. قيل: كدر العيش على ثلاث: الجار السوء، والولد العاق، والمرأة السيئة الخلق. قال أحد الحكماء: حفظك ما في يدك خير من طلبك ما في يد غيرك. من هو السعيد؟ السعيد هو الذي يقوم بكل ما هو نافع ومثمر، ويحسن استخدام وقته وكل ما يملك لمصلحة الآخرين. هو الذي يستطيع أن ينعم بالانفراد بنفسه كما هو مع الآخرين. هو الذي يغفو بسرعة دون عناء. ومسك الختام قول للإمام علي عليه السلام: الكذاب والميت سواء، لأن فضيلة الحي النطق، فإذا لم يوثق بكلامه فقد بطلت حياته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 18 من شوال عام 1445 هجري قمري، والمصادف للثامني من شهر أردي بهشت عام 1403 هجري شمسي، والموافق للسابع والعشرين من نيسان أبريل عام 2024 ميلادي. في الثامن من شهر أردي بهشت عام 1360 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع والعشرين من نيسان أبريل عام 1981 ميلادي، استشهد الطيار الإيراني البطل الفريق علي أكبر الشيرودي أثناء دفاعه عن الجمهورية الإسلامية مقابل قوات نظام البعث الصدامي، وذلك خلال الحرب التي فرضها الدكتاتور العراقي مجرم صدام على الجمهورية الإسلامية. وقد ولد الشيرودي عام 1955، وبعد إكماله للدراسة الإعدادية دخل الكلية العسكرية وتخرج منها برتبة ملازم طيار، وكان من كبار قادة قوة السمتيات أو المروحيات الملتزمين والمدافعين عن مبادئ الثورة الإسلامية، كما كان له دور فاعل في إيقاف تقدم دبابات نظام البعث الصدامي داخل الأراضي الإيرانية، ودمر العشرات منها منزلا خسائر فادحة من قوات نظام البعث الصدامي في الغازية، حتى استشهد بعد سلسلة طلعات قام بها لملاحقة قوات نظام البعث الصدامي في الغازية منذ صبيحة ذلك اليوم. في 18 من شوال عام 598 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الشهير الشيخ أبو عبد الله محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس العجلي الحلي، المعروف بن إدريس الحلي قدس سره الشريف. وقد ولد الحلي عام 543 للهجرة في مدينة الحلة بجنوب العراق، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم بدأ بدراسة الفقه وأصوله عند كبار علماء عصره كالشيخ محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني، والسيد حمزة بن علي بن زهر الحسيني الحلبي، والشيخ محمد بن أبي القاسم الطبري، والشيخ حسن بن رتبة السوراوي. وكان شيخ الحلي يتمتع بذكاء خارق مكنه من بلوغ درجة الاجتهاد في شبابه، فأصبح علما من الأعلام ومن كبار علماء وأساتذة الفقه في عصره، ولقب بشيخ العلماء والفقهاء، وقد تتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء والأساتذة. ومن أبرز مؤلفات الشيخ الحلي السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ورسالة في معنى ناصب، ومنتخب كتاب التبيان، وخلاصة الاستدلال، وكتاب التعليقات. وأخيرا وفي 27 من نيسان إبريل عام 1961 ميلادي حصلت دولة سيراليون الواقعة على المحيط الأطلسي والتي تعتبر من أقدم المستعمرات البريطانية في غرب إفريقيا حصلت على الاستقلال. وقد خضعت سيراليون في القرن 15 الميلادي للاستعمار البرتغالي ونقل أعداد كبيرة من سكانها إلى أوروبا لاستعبادهم واستخدامهم في أسواق العمل هناك. وفي أواخر القرن 18 الميلادي خضعت سيراليون للاستعمار البريطاني الذي نهب ثرواتها لسنوات متمادية، وعلى أثر الانتفاضات الشعبية والثورات التي اندلعت ضد الاستعمار البريطاني حصلت سيراليون على الاستقلال. وتقع دولة سيراليون على المحيط الأطلسي ولها حدود مشتركة مع غينيا وليبيريا. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمر نايلسات 201.97 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
من طهران يقدم أوراق من الذاكرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مراد هوفمان السفير الألماني الذي اعتنق الإسلام والذي ألف فيما بعد الكثير من الكتب حول الإسلام له ذكريات جميلة عن الأيام الأولى لإسلامه، حيث يقول عن واحدة منها: بعد بضعة أشهر من اعتناق الإسلام حل شهر الصيام، شهر رمضان المبارك، وكنت أنتظر حلوله بشيء من القلق والخوف، لأنه اختبار صعب لجلد المسلم وقوة احتماله، ففيه ينبغي علي أن أمتنع لمدة 29 أو 30 يوما من الفجر إلى غروب الشمس عن الطعام والشراب. أحل شهر رمضان وانقضى اليوم الأول ثم الثاني، أما اليوم الثالث كان يوما عصيبا، حيث كنت في أسوأ حالاتي، حيث أصبت بصداع شديد. استطعت أن أتغلب عليه بالاسترخاء، ولكن بعد انقضاء هذا اليوم أحسست أن جسمي بدأ يتكيف مع هذه المعطيات الجديدة، حيث كنت أستطيع أن أرى من يتناول الطعام دون أن أحسده. Thank you. يواصل هوفمان سرد ذكرياته مع شهر رمضان المبارك، حيث يقول: في واقع الأمر فإن صيام شهر رمضان لا يصبح مناسبة تسعد المرأة على مدار العام كله إلا عندما يكون في محيط المسلم، حيث يكون شهرا مشبعا تماما بالروحانيات، فهو شهر سلام داخلي وإخاء. إنني أحتفظ لنفسي بما أسميه زر رمضان، فعندما تكون هناك ضرورة بين الحين والآخر على مدار العام لترك وجبة أو وجبتي طعام، أضغط ذهنيا على هذا الزر الذي يعيدني نفسيا إلى رمضان بنفس الوضع ونفس الشعور، وسرعان ما أحتمل جوعي ولا أعيره اهتماما. إنني أترقب رمضان المقبل بسعادة غامرة حتى وإن لم يصدقني في ذلك أحد. ثم يختم هوفمان ذكرياته تلك قائلا: عرفت الصيام لأول مرة في عام 1977 على متن إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية اليوغوسلافية المتجهة من بلغراد إلى اسطنبول، فلقد لاحظت أن يد جاري في الدرجة الاقتصادية لم تمتد إلى الطعام إلا بعد رفع آنية طعام بقية الركاب. وعندما حان موعد الإفطار الذي كان يتابعه بالنظر إلى ساعته من حين إلى آخر، وأثناء إقامتنا في بلغراد كنا كثيرا ما ندعو رمضاني البستاني الذي يرعى حديقتنا إلى طعام الإفطار، فلقد كان يمتنع تماما عن تناول أي طعام عندما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومع ذلك فإن المرأة لا يتعلم صيام 30 يوما إلا بصومها فعلاً.